تعبدوا ولا على أنفسكم أن تعبدوا في بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم أن الله سبحانه وتعالى بين بل أوجب أن يستأذن الصغار والمماليك في ثلاث ساعات، الأولى من بعد صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك بأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص، فربما يدخل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظننا ما تكلمنا على الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان. وبين الله الحكمة من ذلك أيضا لأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض طواف متردد، وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب، نبدأ الآن بالفوائد. أولا، توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم بغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا، وجوب استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي المذكورة، وأما من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة، هنا ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. أي نعم. طيب، فيه دليل على تعليل الأحكام، وأرجو أن لا أحد يسأل ما دمنا نستمر، لأنه قد يكون في ذهن شيء ثم هذا السؤال يحول بيني وبينه. الفائدة الثالثة، لأن محل السؤال والمناقشة الدرس، الفائدة الثالثة ما هي؟ قلنا تعليل الأحكام، تعليل الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك للآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجوب الاستئذان في ثلاث أوقات بأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها بأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة، تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجب الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة، سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطأ. بعض الناس إذا صار الصغير توه 6 سنين 7 سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يذكره في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن ترى مراد بالصغير الذي إيش يميز، لأن قوله ليستأذنكم دليل على أنه مميز، يؤمر بالاستئذان فيستأذن. أما الصغير غير المميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس. رفع الحرج والمشقة على الناس منين نأخذه؟ إيه؟ من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة، بأنهم طوافون عليه مترددون، والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة السادسة نعم الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكبه موليه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتأديبه، لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس. من أخذه؟ كيف؟ إيه ما يخاف، هذا اقتراض منه بالنسبة للاستئذان. إنها من الطوافين، إنها ليست بنجس، وعلل ذلك بأنها من الطوافين، وهؤلاء من الطوافين، فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وأنه طاهر ما لم يتيقن النجاسة، إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان، كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة، الفائدة التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. منين تؤخذ؟ لا غير هذا، من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح بغيره، إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. فهذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية لكان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق، بقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم، وجعل العتق أسباب متعددة. الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم، ويلتحف الإنسان بلحافه، لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. قيد الظهيرة في قوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده، قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء.
ليس
من الناس يفعل ثلاثة
يعني
ما رأى ثيابه يعني ينامون دون مرض ثياب.
لا ما ينامون
أصلا. طيب زين هذا واحد. والشيء الثاني طيب وفي الليل الليل ما له ثياب إلا النوم، الليل ما له ثياب إلا النوم وكان الهضم، لكن مو مقرر أن ثيابه بالناس عند النوم. لا هو الظاهر انه مثل ما قال محمد انه ما كل من الناس يكون ما بعد ما عند الظهر عورة له، ما كل الناس يكون عورة له، انما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لان نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يصح ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابه لأن مدته تطول. نعم لا ما احنا الآن نسأل عن جواز وضع الثوب، نسأل ما الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون ثيابه ولم يغيره بالليل والليل. هذا مو سؤالنا هل يجوز ولا ما يجوز، لا جائز، الجواب جائز. طيب وفيها ايضا دليل الفائده الثالثه عشره اظن الثانيه عشره وفيه دليل على ان الله على عنايه الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عنايه الله بالخلق، وانهم وان رضوا بما يستقبح فلم يرض الله به. فقد يقول قائل انا ما يهمني اذا دخل علي طفلي من هذا اللقاء الثلاثه، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الاوقات الثلاثه، الثالثه عشره اظن ذكرناه ما ادري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الاوقات الثلاثه. ها ذكرناها زين. طيب في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه؟ مش قلنا أمس
طلب منها الآية
نعم
منسوخة جميلة بالفرقة و
يعني إذا محكمة الآية، الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة، ويجب أن نعرف أنه ما يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد وش بعده ان يتعذر الجمع بينه وبين ما ادعي انه ناسخ، وان يعلم التاريخ ويتعب بتاخر الناسخ. نعم والا اذا كانك ما تستطيع ان تجمع فكل العلم الى الله، اما ان تتبع النص لان يعني ما النص اقطع هذا النص وإبطال النص صعب. لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه. ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنها منسوخة حقيقة، لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها. فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا من الفائدة الخامسة عشرة في الآية أيضا إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها في الحكمة فقط، بل معناه في الحكم والحكمة. شو لا أتركون أن مشقة غينة فيها أن مشقة تجب التيسير، فيها أن مشقة تجب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم قال نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعليق له تعليق في الآية. قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان اشرنا اليهما، والصحيح ان الايه محكمه وباقيه، وان ترك الاستئذان اما للتهاون واما لزوال السبب الموجب للاستئذان. واما ان نقول ان الاحكام الشرعيه تنفخ بترك الناس للعمل بها فهذا لا وجه له في ترك الاستئذان. لا في تركه، ها الناس في تركه يعني تبركوا عن تقصدك ان كان الذي ينبغي ان يقول في فعله تهاونوا به. هذا لو قال بفعله بتركه ويصلح ايضا تهاون الناس بماذا تهاونوا او ما سبب تهاونهم يكون تركه لا إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه، لكن يبقى إذا بلغ يصل مثل غيره فيما إذا قدر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليه. طيب احنا أيضا بحثنا أمس في مسألة القول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدكم، وقلنا للآية منطوق ومفهوم. منطوقها لا أشكال فيه وهو نفي الجناح لأنه منكر من الجناح، لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة، على الأولياء وعلى الصغار. وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصية.
المفهوم
ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم منكم اشتعد أيها الأحرام
وإذا بلغ الطفل منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغ الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا، لهذا قيدها المؤلف بالأحرار لمفهوم أول الآية لمفهوم الآية الأولى. وقوله بلغوا الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال، عن البلوغ بالإنزال، والحلم بمعنى الاحتلال أو بمعنى العقل، وذلك لكمال عقولهم، لكن الأول أولى لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقوله إذا بلغ الحلم فلا تستأذنوا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم، والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ، هما تمام 15 سنة وإنبات الشعر العام، لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال، وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ، بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجز، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 سنة، لكن في رواية للحاكم أنه قال فلم يجزني ولم يرني بلغت، والثاني فأجابني ورآني بلغت. لكن كلمة بلغت هل معناها بلغت سن التكليف أو بلغت الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد؟ في احتمال، لكن عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه رأى أن هذا كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، ورآهم قد بلغوا، وقال إذا كان هذا السن حدا لقتالين لصلاحهم للقتال فهو حد لبلوغهم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة، 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا، لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا المذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيده ب18 سنة. إنما مذاهب الأئمة الثلاثة أن البلوغ يحصل ب15 سنة. أما إنبات العانة في نفس الشيء أيضا فيه خلاف، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتزلة بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مشهور المذهب ما أشر ما هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من 3 أشياء. قال فليستأذنوا، وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف، وتوجيه الخطاب إليهم. وقول كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين. وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل وهي مفعول مطلق ليبين. وهنا لا تقرين مثل الآية التي قبلها إلا الفرق في قول آياته بدل آيات بدل الآيات. ولعل هذا والله أعلم من باب التنويع في الخطاب أو في الأسلوب، وإلا فمعناهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد لكبرهن اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والثمار غير متبرجات مظهرات بزينه خفيه كالعاده من الصغار والخلخال وان يستعففن الى اخره. القواعد جمع قاعده، وقوله من النساء بيان للقواعد، لأن أي في القواعد اسم موصوف، لأنه إذا دخلت أل على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم فاعل فهي اسم موصوف. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا. وقول من النساء بيان للقواعد، لكن قعدنا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن المحيض عن الحيض والولد. معنى القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن لكبرهن. وقيل القواعد الملازمات للبيوت لكبرهن، لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل إن القواعد اسم للعجائز مطلقة، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز، نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد ولا للنساء؟ للقواعد، صفة للقواعد، لأنك لا قلت من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء اللاتي يرجون النكاح، وليس الامر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفه للقواعد، وقول لا يرجون كيف يرجون مؤنث، يرجون فعل مذكر والله هنا الواو واو الفعل والنور نور النسوة، ومعنى يرجع نكاحا أي لا أطمعن فيه، وذلك لكبرهن، لأنهم ما يرجعن أحد يزوجهن حتى من عجائز ما يبين أحد. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين على الفراق، هذا لا يمكن القول به. إذن فما المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمؤلف والرداء والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مقطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط ألا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة، بإمكانه تبي علشان تتجزين إلى بعض العجز لهم براجعة النكاح يحب منهم يرينا في منزلة الشوار تجد لما تلبس دوار وتلبس خلصان وتجد تبجع عند الناس. لكن هذا شرط أن لا تكون بهذا الحال، إن كانت بهذا الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها. ولو كانت تجزم ولو كانت تجزم لأنها ما ترغي لك ما هي مباهية وثلاث صلاة في ذلك الفوائد الشائكة من هذا. نعم يا سنان ايه يعني ما نتبرج الا بالزينه، ما في تبرج الا بالزينه. اقول هذا بيان للواقع، بيان للواقع. شلون إذا كانت عجوز مش خالد، يعني لو أن الإنسان جاب امرأة عجوز خالدين البيت يجي يستكشف مهما. ها؟ لا المحرم، لا المحرم الحديث عام ما يجي يستكشف للمحرم. صدق ها؟ لا ما هو بشرط، لأن البيت إذا صار فيه ما في خلوة مش خالد. لا بلوغ تماما، تماما 15. نعم خذ عبد الحمود يقرا الكتاب لاني كنت طالب الشام.
والأوجب أن يستعلم الصغار والمماليك في ثلاث ساعات، الأولى من بعد صلاة الفجر ومن قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكم في ذلك لأن هذه الأوقات الثلاثة عورات للإنسان، فربما يستأذن الشخص بل فربما يطلب الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. و أظن ما تكلمنا على الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان، وبين الله الحكمة من ذلك أيضا بأنهم طوافون علينا بعضنا على بعض، طواف متردد وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة. طيب نبدأ الآن بالفوائد. أولا توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولون عنهم، يجب على أنهم مسؤولون. ثانيا وجود استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمماليك في ثلاثة أوقات فقط وهي مذكورة، وأمر من سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور. طيب، هي دليل على تعليم الأحكام، وأرجو أن لا أحد يسأل ما دمنا نستمر، لأنه قد يكون في ذهن الشيء ثم هذا السؤال يحول بينه وبينه. الفائدة الثالثة، لأن محل السؤال والمناقشة هذا الدرس، الفائدة الثالثة بغير ثم تعليم الأحكام. تعليم الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كله مبني على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول وجود الاستدلال في ثلاث مرات، القرآن بأنها عورات، والحكم الثاني عدم الاستدلال فيما عداها بأنه الضافون عليكم. الفائدة الرابعة تحريم النظر إلى العورات، تحريم النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجد الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى، فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة، سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الصغير إلى العورة فهو خطأ. بعض الناس إذا صار الصغير سنه 6 سنين 7 سنين ما يهمه أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يكون في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، فيه دليل على تحريم النظر إلى عورة من الصغير والكبير، ولكن كان المراد الصغير الذي إيش مميز، لأن قوله من استأذنكم دليل على أنه مميز يؤمر بالاستئذان فيستأذن. أما الصغير وغيره مميز فهذا ليس له ما يدري عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس من نفسه. من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان، في عدم الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة، لأنهم طوافون علينا مترددين، والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة، السادسة نعم، الفائدة السادسة أن الولي آثم بما ارتكب ظلمه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرط في تربيته وتعليمه، بقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل، وإن غلب على الظن أنه نجس. من نخلة؟ كيف؟
قدم الاحترام
مش من خلة هذا درس من بالنسبة للاستئذان. ومن الطوافين انها ليست بنجس وعلم ذلك بانه من الطوافين وهؤلاء من الطوافين فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل وانه طاهر ما لم يتيقن النجاسة اذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآيات منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان. كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة بعد التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه. من توخذ لا يهرب من كونه جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره، إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. فهذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية فكان غير آية. وفيها أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق لقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حرم حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم وجعل للعتق أسباب متعددة. الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند النوم ويلتحق الإنسان بلحاف لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة غير الظهيرة في قوله وحين تضعون ثيابكم. وفي الأول ما قيده، قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ولم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء. يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما أفسخ ثيابه، نعم، ولهذا قيده بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابهم لأن مدته تطول. نعم.
نقول
نحن من الآن نسأل عن شوارب الثوب، نسأل ما الحكمة في تقييم الظهر بقول وحيد تضعون ثيابه ولم يقيده بالليل في الليل؟ أنا مو صار من هم يجوز ولا يجوز، لا جاهز، الجواب جاهز. طيب، وفي أيضا دليل الفائدة الثالثة عشرة أظن، الثانية عشرة، لكن دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق، على عناية الله بالخلق، وأنه إن إرادوا بمن استقبح فلن يرضى الله به. فقد يقول قائلا منهم من إذا دخل عليه طفل في هذه النقاط الثلاثة، فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشر أظن ذكرناه ما أدري، وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ذكرناها؟ زين. طيب في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ أو ترك العمل بها لزوال الحاجة إليه؟ مش كنا أمس
قلنا أن طلب من الآية منسوخة دليل أن ترك العمل بها، وثبت عن ابن عباس أنه قال في المحكمة ولكن في حدود الحاجة.
أن يتعذر الجمع بينه وبين مدعي أنه ناسخ، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناسخ. نعم، وإلا إذا كانت لا تستطيع أن تجمع فكيل العلم إلى الله، أما أن تدعي النسخ لأن معنى النسخ إبطال هذا النص، وإبطال النص صعب. فلذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النص فيما لم يثبت نسخه، ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنه منسوخ في الحقيقة، لأن كان من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها، فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا من فائدة 15 في الآية أيضا إثبات العلم والحكم لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكم سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها بالحكمة فقط، بل معناها بالحكم والحكمة. شو يا عبد الرحمن؟ المشقة منا فيها نم.